الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في القراءة في شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه الأخيار الذين درجوا على أثره وميزوا على منهاجه، وسلم تسليما كثيرا دائما. أما بعد، فهذه شرح على رسالة مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ألقيته في مجالس متقاربة في جامع شيخ الإسلام بن تيمية بمدينة الرياض، وقد عنا لبعض الطلاب تفريغه ونشره مطبوعا فأذنت لهم بذلك.
في تردد من عمل التردد
تدقيقه ومراجعته والعناية بإخراجه على هيئة لا تخرجه عن مقصودي عند إلقائه. ومن المهم التنبيه على أنه لابد أن يكون بعض مواضع هذا الكتاب مخالفا لما يقصده واضع التصنيف مديم النظر فيها، لأن الكلام الملفوظ ابن للحظته، والكلام المكتوب ابن لساعته ويومه وليلته وربما شهره وسنته، يقدم فيه ويؤخر ويبدأ فيه ويعاد، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. والله أسأل أن ينفع بهذا الشرح، وأن يغفر لصاحبه، وأن يمن عليه بأن يكون يوم القيامة مع من أحب من أئمة الإسلام والسنة تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله الكفاية والتوفيق، صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، العشرون من شهر رمضان، 31 و400 وألف، شوال. لا ألغي خالص، مش لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليم. أما بعد، هذا كلام شيخ الإسلام. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. اكتب عندك: والغرض من معرفة التفسير الوقوف على مراد الله عز وجل من القرآن. الوقوف على مراد الله عز وجل من القرآن. يعني مثلا أنا أقرأ قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه ألفاظ ولها معاني. معرفة المعاني لأصل إلى مراد الله عز وجل، بمعنى ماذا أراد الله عز وجل منا معشر المكلفين لما قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهكذا. يبقى إذن الغرض من معرفة التفسير الوقوف على مراد المولى عز وجل من القرآن، وماذا أراد منا لما أنزل علينا القرآن. يقول: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم.
شوف التردد الموجود زي ما هو
ده لأخوك. تعال يا شيخ، انتبهوا يا إخواننا للمعلومات ديت، لأن كلها نقاط تحتاج إلى حفظ. يقول: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه ضهرج ولا منقوط. اكتب عندك: أنواع العلوم على وجه الأرض باعتبار مصدرها قسمان. أنواع العلوم على وجه الأرض باعتبار مصدرها قسمان بغض النظر عن نوعها، بغض النظر عن نوعها. يعني لا ندري علوم الكيمياء، علوم الهندسة، علوم الشريعة، لا ندري، المهم إن هي علوم. القسم الأول نقل مصدق، والمراد به الوحي. الوحي سواء كان خبرا أم إنشاء، القسم الثاني استدلال محقق، وهو الناتج عن تجارب البشر، من أول السطر. أما النوع الأول فهو صدق لا باطل فيه بوجه من الوجوه، أما النوع الثاني فاحتمالية الخطأ عليه واردة، أما النوع الثاني فاحتمالية الخطأ عليه واردة. كويس. ويتأكد خطأه، ويتأكد خطأه إذا صادم النوع الأول، ويتأكد خطأه. أنا بمل من ذهني فممكن. نعم. واحتمالية الخطأ في النوع الثاني واردة، اللي هو النوع الثاني اللي هو يا أخوانا الاستدلال المحقق، اللي هو من صنع البشر. ويتأكد خطأه، هي الضمير عائد على إيه؟ على النوع الثاني. ويتأكد خطأه إذا خالف النوع الأول، يعني لو عندي استدلال محقق خالف النقل المصدق يبقى الاستدلال المحقق ماله؟ باطل، مع أنه استدلال محقق ولكنه باطل. ليه؟ لأن احتمالية الخطأ عليه ورد. ويتأكد خطأه إذا خالف النوع الأول، ويتأكد صوابه إذا وافق النوع الأول. يتأكد خطأه إذا خالف النوع الأول، يتأكد صوابه إذا وافق النوع الأول. يقول: وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقوط. كلمة بهرج اللي هو المزيف، بهرج يعني مزيف، وتطلق على الدينار أو الدرهم، يقول لك دينار نبهرج، نبهرج يعني مزيف. نعيد كلام شيخ الإسلام قبل نقرأ في الشرح. يقول: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغس والسمين، والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقوط. الشرح: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذا شروع في شرح هذه المقدمة النفيسة التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه، وقد ذكر أن العلم نوعان لا ثالث لهما. يبقى هنا تقسيمة العلم نوعان باعتبار مصدره ولا باعتبار أنواعه؟ مصدره. يعني العلم ده مصدره منين؟ جلنا منين؟ كل علوم الأرض يا أخواننا لتخرج عن هذين النوعين. قال: إما أن يكون نقلا عن معصوم، يعني عن معصوم من الخطأ، وذلك هو الكتاب والسنة والإجماع. فإن الكتاب والسنة إنما هما من الله جل وعلا، والإجماع كذلك معصوم من الخطأ، ذلك أنه قد جاءت عدة أحاديث يعضد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالحدة المعصومة الكتاب والسنة والإجماع. اكتب عندك: وضابط الإجماع هو، وضابط الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق مجتهد عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة على حكم شرعي، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. قال: وأما قول عليه دليل معلوم، العلم إما نقل عن معصوم وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد، عليه دليل معلوم، وهذا فيه إخراج للدليل المتوهم، لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون، انتبهوا للي جاي، لا بد أن يكون ثم دليل عند العالم على هذه المسألة ولكنه لم ينقل إلينا، ودي مزلة أقدام وشبهة عقيمة. إيه هي؟ إن يأتينا قول العالم، وقول العالم الذي أتانا عار عن الدليل، فيأتي المتعصب للعالم يقول: ما قال شيخنا الحكم إلا بدليل ولكن الدليل لم ينقله إلينا. لا يا أخوانا، هذه مزلة أقدام مهما كان العالم المتكلم. يقول: وجوابه أن يقال: نحن متعبدون بما دلت عليه الأدلة، لأن هذا هو العلم. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الجامع أن العلماء أجمعت على أن المقلد لا يسمى عالما، وإنما الذي يسمى عالما الذي يأخذ القول بدليله. اكتب عندك: والتقليد هو اتباع قول من ليس بحجة، والتقليد هو اتباع قول من ليس بحجة، وحكمه في شريعة الإسلام كأكل الميتة، وحكمه في شريعة الإسلام كأكل الميتة، لا يباح إلا عند الضرورة. يعني أنا أتبع قول شخص كلامه مش حجة، ومن الذي كلامه حجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على الاتباع لقول غير النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقا دون بينة ودليل هو ده التقليد. يعني مثلا أنا اتبعتك وكلامك عاري عن أي دليل، يبقى أنا مقلدك. يعني أنت قلت هذا حرام، قلت لك أنا وراك، وقلت هذا حلال، أنا وراك. يبقى أنا اتبعت كلامك مع أن أنت كلامك ليس بحجة، يعني كلامك نفسه فقط بدون دليل ليس بحجة. أما إن كان الكلام مقرونا بدليل واتبعته، أنا مقلد ولا متبع؟ ها، فكده أنت قسمت الناس تبقى للتعامل مع الأدلة، فكده ولا اكتب، معلش اكتبوها تاني يقرش حال. وينقسم الناس باعتبار تعاملهم مع الأدلة الشرعية إلى ثلاثة أقسام: الأول المجتهد، وهو الذي يتمكن من النظر في الأدلة واستنباط الأحكام، والذي يتمكن من النظر في الأدلة واستنباط الأحكام. القسم الثاني المتبع، المتبع وهو الذي يتبع كلام العلماء لاتباعهم الدليل، وهو الذي يتبع كلام العلماء لاتباعهم الدليل. المقلد سبق ذكره، وهو اتباع قول من ليس بحجة. طيب ما حكم التقليد في شريعة الإسلام كمنزلة إيه إخواننا ليه؟ أكل الميت لا يباح إلا عند الضرورة. طيب نرجع ونقول، وجوابه أن يقال نحن متعبدون بما دلت عليه الأدلة، لأن هذا هو العلم. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الجامع أن العلماء أجمعت على أن المقلد لا يسمى عالما، وإنما الذي يسمى عالما الذي يأخذ القول بدليله. يبقى بناء على ذلك الشبهة التي ذكرت أن الإمام ما ذكر هذه المسألة إلا بدليل، إلا بدليل، ولكنه لم ينقل إلينا فنحن نتبع كلام العالم لأنه بدليل، والدليل ما نقل إلينا هذا كلام باطل، كلام باطل. أطلع فوق نسخ النساء، لو حد فوق يشوف لنا عدد كم حتى نرسل إليهم إليهن النسخ. يقول فبناء على ذلك نحن نتبع القول إذا كان القول مقرونا بالدليل الشرعي. طيب العالم، خذوا بالكم معي، العالم ذكر القول بدليل ولم ينقل إلينا الدليل، يعذر العالم ولا يتبع؟ يعذر العالم إيه ولا يتبع؟ ليه؟ لأن احنا متعبدين بالأدلة. فلعل العالم نقل القول بغير دليل، أو لعل العالم أخطأ، أما أننا نتبع كلامه خاصة في المسألة بغير دليل والدليل على خلاف ذلك، ما هو ده التعصب، وهو ده اتباع الهوى، وهذا الذي حرم في كل الشرائع. طيب يقول والعلم القول الذي عليه دليل معلوم، إما بالنقل المعصوم أو القول الذي عليه دليل معلوم، أي أن عالما يجتهد ثم يكون لقوله دليل، إما منه بأن يتكلم فيعقب كلامه بالدليل، وهذا سنستفيد منه في التفسير، وإما أن يكون الدليل واضحا لكلامه فيكون على كلامه دليل يعلمه العلماء فيقولون دليل ابن عباس مثلا كذا، دليل علي في تفسيره كذا، أو في غير التفسير مثل ما ذكرنا في تفسير ابن عباس فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وجماعة من أنه كان يقرأ ويذرك وآلهتك، قال ويقرأ ويذرك وإلهتك، ما دليله؟ قال ابن عباس لأنه كان يعبد ولا كان يعبد ولا يعبد. واستدل العلماء لهذا القول من اجتهاد ابن عباس بالقراءة الصحيحة التي نقلها هو بقول الله تعالى مخبرا عن قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري. إذن العلم بالتفسير على أقسام، القسم الأول أن يكون نقلا عن معصوم، وهذا بأن تكون الآية مفسرة بالقرآن، وذلك أن القرآن يفسر بالقرآن أو القرآن يفسر بالسنة، مثلا آية أطلقت في موضع وبينت في موضع، يعني الصواب أن يقال آية أطلقت في موضع وقيدت في موضع، أو الصواب أن يقال آية أجملت في موضع وبينت في موضع، كما قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما هو الذي حرم عليهم؟ الجواب هو المذكور في آية الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وليس المذكور في سورة النساء في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، ذلك لأن هذا كان كالتفسير لما قبله حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، والأنعام متقدمة على ذلك. والمقصود أن في القرآن إجمالا في موضع وبيانا في موضع آخر، اكتب عندك. ومثال ذلك قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، جاءت مبينة في قوله تعالى جاءت مبينة في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول: والمقصود أن في القرآن إجمالا في موضع وبيانا في موضع آخر، وهذا كثير. فمثلا في قوله تعالى في سورة طه في قصة موسى: وفتناك فتونا. ما هذه الفتون التي هي جمع فتنة التي فتن بها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ تبينها في قصة موسى بأنواع ما حصل له من الابتلاء، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس وساق عليه الحديث المعروف عند أهل التفسير بحديث الفتون الطويل. المقصود أن القرآن قد يجمل في موضع ويبين في موضع، يطلق في موضع ويقيد في موضع، هذا علم بنقل عن معصوم. كذلك تفسر السنة القرآن، أو يأتي الإجماع على أن تفسير هذه الآية هو كذا، كما سيأتي مثاله إن شاء الله تعالى. القسم الثاني الدليل المعلوم، فيفسر عالم القرآن باجتهاده لكن له دليل صحيح، فهذا تفسيره صحيح لأنه عن اجتهاد لكن له دليل ولم يخرج عن الأدلة، بمعنى أن قوله ليس باطلا. القسم الثالث قول ليس بنقل عن معصوم ولا عليه دليل معلوم، فهذا ليس من العلم وهو ما يوقف فيه، كما ذكر لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، ألا يعرف أنه صحيح ولا باطل ولا نعرف دليلا عليه، فهذا إن لم يدل عليه الدليل على بطلانه ينسب إلى قائله دون أن يعتمد عليه، وهذا مهم فيما سيأتي إن شاء الله. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. معنى الكلام ده يعني قرأنا كلاما لا نعلم له قائلا، لا يجوز، لأن استدلال بكلام لا يعلم له قائل هذا من القول على الله عز وجل بغير علم، بل لابد أن ينسب كل قول إلى قائل. قال شيخ الإسلام: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الشرح: هذه الجمل تضمنت في أولها وصف القرآن بأنواع من الأوصاف معروفة عند العلماء بأنها في حديث علي بن أبي طالب، وقد رويت عن علي موقوفة ومرفوعة في وصف القرآن بأنه حبل الله المتين وصراطه القويم، من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى آخره، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أضله الله إلى آخره. والصواب أنها موقوفة على علي ولا يصح رفعها، كما صح ذلك عن الحفاظ كابن كثير وشيخ الإسلام وجماعة. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اكتب عندك. فإما يأتينكم مني هدى اسم جنس لكل كتاب أنزل من عند الله. كلمة هدى اسم جنس لكل كتاب أنزل من عند الله. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اكتب عندك. والهداية في القرآن على نوعين. النوع الأول هداية الإرشاد والدلالة. وهذه أسندها ربنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثاني هداية التوفيق والثبات. وهذه لا تكون إلا لله وهي المعنية بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال شيخ الإسلام وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. إيه معنى من إملاء الفؤاد؟ أي من الذاكرة. والله الهادي إلى سبيل الرشاد. الشرح القرآن وصف بأنه نور وذلك لأن الله جل وعلا هو النور فمن أسماء الله جل وعلا النور وكلامه نور ودينه نور ولا شك أن النور إنما يكون مع حامله بقدر استفادته منه ولهذا كان مهما أن نفهم القرآن حتى يعظم النور فليس كل حافظ للقرآن معه ذلك النور بل العالم بالقرآن المهتدي به الوقاف عند حدوده المحل حلاله والمحرم لحرامه معه من النور في قلبه وفي بصيرته بقدر ما حمل من نور القرآن. ونور القرآن عظيم جدا قد جاءكم من الله نور وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهدي إلى النور وهو الإسلام وقد جاء بالنور وهو القرآن. فالله جل وعلا النور وكتابه نور ورسوله نور والإسلام دينه نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور هنا هو الإسلام. فإذا كان كذلك وكان الكتاب هو النور لا شك أنه تعظم الحاجة إلى العناية بتفهيم القرآن وبتفسير القرآن ومعرفة معاني القرآن حتى إذا تلي القرآن علم العبد معانيه. وطبعا كما تعلمون إذا علم العبد معاني القرآن يقف على مراد الله عز وجل وهذا هو الأساس. ولهذا من جهل الناس بالقرآن وعدم معرفتهم به أنهم ربما سكبت عيونهم الدمع مرات تلو مرات في غير القرآن وقلما يبكون عند تلاوة القرآن. طبعا وهي الظاهرة مرضية يعني كثير من الناس يبكي عند سماع الشعر ويتأثر ويولول وإذا قرأ عليه القرآن مرات ومرات أو قرأ هو القرآن لا يتحرك فيه شيء. هذا عياذا بالله ظاهرة مرضية تنجم أو تدل على جهل كبير بالقرآن. يقول وقلما يبكون عند تلاوة القرآن. والله جل وعلا وصف الذين يتلون الكتاب حق التلاوة الذين يعلمون معاني القرآن بأنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سددا وبكيا. فالقرآن له سلطان على قلوب محبيه لا شك، لكن هذا إنما يكون عندما له فهم في القرآن ومعرفة وعلم به، وبقدر ما عنده وما يفتح الله جل وعلا عليه من أمور الإيمان يوفق إلى ذلك. فسبيل النور هذا الذي وصف في هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله إنما يكون بفهم القرآن، وهذه المقدمة منه لتبين لك أن الاهتمام بتفسير القرآن من أهم المهمات لفهم معاني القرآن، ولا يكون ذلك إلا بفهم أصول التفسير، فإن معرفة معاني القرآن مبنية على مقدمات هي من أصول التفسير في كثير منها. فأصول التفسير التي سيأتي بيانها يحتاج إليها المتلقي للتفسير والمفسر جميعا. قال شيخ الإسلام: فصل يجب أن يعلم أن النبي نعم سيأتي إن شاء الله حاضر. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يتناول معاني القرآن ويتناول ألفاظ القرآن. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. معنى كلمة قرأ البقرة وآل عمران أي حفظا وفهما وعلما وعملا، وهذا هو المراد عند الإطلاق بوصف بعض الصحابة بأنه قارئ أو القراء منهم أو من التابعين. يعني يقول فلان لفلان: أتقرأ القرآن؟ يقول: نعم. يعني أتحفظ القرآن وتفهم معانيه وتعمل به؟ يقول: نعم. أما مجرد الحفظ فقط وترديد الألفاظ دون معنى ودون فهم ودون عمل، هذا بعيد كل البعد، هذا بعيد كل البعد عن كلامنا. يقول: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم المعاني لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. الشرح: هذه الكلمات اشتملت على مسائل. المسألة الأولى أن الله جل جلاله أمر عباده أن يتدبروا القرآن، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. وهذا فيه حث وأمر لتدبر القرآن، وقال: ليدبروا آياته. اكتب عندك ويلزم من هذه الأوامر إبطال مذهب المفوضة، ويلزم من هذه الأوامر إبطال مذهب المفوضة الذين يفوضون معاني الصفات وكيفياتها إلى الله. والصواب أن التفويض يكون في الكيفية لا في المعنى، يقول: ومعلوم أن التدبر لا يمكن أن يحصل إلا بفهم المعاني، وفهم معاني القرآن هو التفسير، فنتج من هذه المقدمات أن التفسير مأمور به، ولهذا كانت عناية أهل العلم بالتفسير، لأنه مأمور به في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يعرض عن التفسير فهو يعرض عن التدبر، لأنه لا يمكن أن يتدبر إلا بعقل المعاني، وعقل المعاني لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة أقوال المفسرين في ذلك. المسألة الثانية، طبعا احنا لسه في أول الكتاب كويس، وبننبه شأننا شأن البدء في أول كتاب، هذه المسائل تحفظ، ويا ليتك تستعين بالله وتحفظ متن الكتاب، أي كلام شيخ الإسلام، هتفرق معك كتير. ولكن هذه المسائل الذي لخصها الشيخ صالح أكرمه الله أقل شيء تحفظ. يبقى المسألة الأولى أن الله جل جلاله أمر عباده أن يدبروا القرآن، يلزم من ذلك إبطال مذهب المفوضة الذين يقولون بتفويض الإيه؟ المعنى والكيف لأدلة الصفات. الصواب تفويض إيه؟ الكيف فقط، أما المعنى فهو معلوم. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس معاني القرآن، وهم كانوا يأخذون من ذلك ما يحتاجون إليه، فربما كان البيان واقعا عما يفهمونه فيكون في مجرى التأكيد، وربما كان البيان واقعا عما لا يعلمونه فيكون علما جديدا لا يأخذونه من اللغة. وهذا لا شك وقع كثيرا، ولكن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي فيها التفسير عنه قليلة جدا بالنسبة إلى التفسير المنقول عن الصحابة. طيب، والصحابة نقلوا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هنا يا أخوانا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس معاني القرآن. المسألة الثانية تاني، وهم كانوا يأخذون من ذلك ما يحتاجون إليه، فربما كان البيان واقعا عما يفهمونه فيكون في مجرى التأكيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى معين في القرآن، والصحابة استوضحوا المعنى، فكان ما فهموه هو الذي أعلمهم به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تأكيدا. طيب، وربما كان البيان واقعا عما لا يعلمونه فيكون علما جديدا لا يأخذونه من اللغة. اكتب عندك كده: مثال ذلك معنى الإيمان. مثال ذلك معنى الإيمان، ففي اللغة هو التصديق، أما في الشرع فهو قول وعمل. يقول: ولكن المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي فيها التفسير عنه قليلة جدا بالنسبة إلى التفسير المنقول عن الصحابة. قوله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، ذكر أن الصحابة بيّنوا لمن بعدهم تفسير القرآن، وتفسيرهم له إنما هو في مجموعه مأخوذ من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا اخواننا للكلام ده كويس. لعلك تذكر المقولة المشهورة التي ندندن حولها كثيرا لشيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة من دين الله بالضرورة. معنى كلام شيخ الإسلام ليه؟ لأن الصحابة خد بالك عاينوا التنزيل وعاصروه. يعني مثلا جابر بن عبد الله لما يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع والناس من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره، يقول جابر: وعليه ينزل الوحي وهو أعلم بتأويله، فما عمل به عملنا. يبقى لما نسمع إن الصحابة فسروا مش من عنده، ده من خلال المعاشرة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء رجل لعبد الله بن عمر وقال له: يا ابن عمر، أجد صلاة الخوف في القرآن ولا أجد صلاة السفر في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فيسأل الرجل ابن عمر ويقول له: أجد في القرآن صلاة الخوف ولا أجد صلاة السفر. فقال: يا هذا، عشان يعطيه الحجة القوية، يا هذا، بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فما عمل به عملنا، صلاة السفر ركعتين. عشان كده العلماء بيقولوا هنا في قوله وتفسيرهم له: إنما هو في مجموع مأخوذ من بيان رسول الله. بيان رسول الله لا يخرج عن نوعين، إما أن يكون بالكلام وإما أن يكون بالعمل. طب العمل من الذي رآه وهو يعمل؟ الصحابة. واضح يا إخواننا؟ طيب، يقول: وقد يتكلمون في ذلك بالاجتهاد والاستنباط، وأعظمهم في ذلك عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، فإنه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام في دعاء: اللهم علمه الكتاب، وقال: اللهم علمه الحكمة، وقال: اللهم علمه التأويل. وهذا مما يعتني به أهل العلم، لأن ابن عباس ظهرت فيه قوة فهمه في التفسير، وقد أثنى عليه بذلك ابن مسعود حيث قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وابن عباس كانت له مدرسة في مكة في التفسير، وقد أخذ عنه التفسير جماعة من أصحابه، ومنهم من لازمه في التفسير وأطال الملازمة، وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج التابعي الإمام المعروف، فإنه عرض على ابن عباس التفسير يعني القرآن 3 مرات. أنت متخيل هديت 3 مرات، مرة بعد مرة، يعني يقرأ القرآن من أول الفتح حتى الناس، يسأله عن كل آية، يذكر له سبب النزول والتفسير والأحكام وغير ذلك. وبعد ذلك، بعد أن فرغ من القرآن، عرضه عليه مرة ثانية، ثم عرضه عليه مرة ثالثة. يبقى لما يقول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك، ما قالها من فراغ. طيب، يقول: يوقف عند كل آية لا يعلم معناها ويسأله عن معناها. ومن أصحاب ابن عباس وتلامذته في التفسير عطاء ابن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاووس بن كيسان اليمني وجماعة، فهؤلاء تلامذة مدرسة ابن عباس أخذوا التفسير عن ابن عباس، وكلهم في الغالب يقولون بما قال ابن عباس، أو إذا استنبطوا يستنبطون على وفق أصول ابن عباس فيما قاله لهم. أما مجاهد بخصوصه فكما قال شيخ الإسلام هنا، ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وذلك لأن مجاهدا عرض القرآن على ابن عباس 10 مرات، فهو في مظنة من حفظ التفسير تماما، وربما فسر القرآن بدون أن يعزوه لابن عباس. عندك نسخة يا أحمد؟ هات نسخة لابنك. وربما فسر القرآن بدون أن يعزوه لابن عباس، وربما عزاه لابن عباس. ولهذا أهل العلم يجعلون الصحيفة الصادقة في التفسير هي صحيفة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، يجعلونها أصح المرويات عن ابن عباس في التفسير، وهي التي قال فيها الإمام أحمد رحمه الله: إن بمصر الصحيفة في التفسير عن ابن عباس لو رحل إليها رجل ما كان كثيرا، أي لو رحل رجل من الشام إلى بلاد مصر حتى يصل لهذه الصحيفة ما كان كثيرا. وحقيقة الأمر والله يا أخواني، والله أي شيء يبذل في تحصيل أي معلومة تنفعك في الآخرة، هذا الذي بذل بمقارنة بالمعلومة زهيد بل لا شيء. وأرجو أن يكون هذا المنطلق الذي يحركك. يعني من الممكن أن تأتي مثلا إلى هذا المكان من عصر الجمعة إلى عصر السبت وتسمع وأنت على يقين أنه ليس عند المتكلم جديد، لعل في خلال 24 ساعة تأتيك معلومة أول مرة تسمعها يجعلها ربنا سببا في فكاكك. فإياك أن تستقل معلومة بمقارنة بما أنفق. لا والله، الكلام ده لم يرد عن أحد من السلف قط، بل بذلوا كل شيء في سبيل تحصيل العلم. فهذا الذي يجب أن يكون شعارنا، ننفق ونبذل وقتنا وأعمارنا في تحصيل العلوم، لعلنا الله سبحانه وتعالى يتقبل منا وينفعنا به. طيب، يقول: وهي صحيفة أخذها علي بالوجادة وليس بالسماع، لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، وقال العلماء علي بن أبي طلحة قد أخذها بالسماع عن مجاهد. قال الحافظ ابن حجر: فإذا علمت الواسطة لم يضر أن تكون وجادة، لأن الذي نقل ذلك عن ابن عباس هو مجاهد، وعلي بن أبي طلحة يروي هذه الصحيفة عن مجاهد. ولهذا تجد أن ابن جرير أكثر ما يروي عن ابن عباس ما وجد إلى ذلك سبيلا من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ومجاهد قد اعتنى به العلماء كثيرا، وتفسيره موجود مطبوع تفسير مجاهد، فإذا وجدوا عن مجاهد التفسير فإنهم يعتمدونه، لأنه أقوى من يتكلم في التفسير من التابعين، وذلك لكثرة ما أخذ عن ابن عباس. إذا نخلص من هذا إلى أن الصحابة ربما اختلفوا في التفسير، وذلك رجوع إلى تنوع نظرهم واستنباطهم واستدلالتهم، والتابعون كذلك ربما اختلف. وذكر لك رحمه الله أنه كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع والائتلاف أكثر وأعظم، وذلك لأن شرف الزمان بشرف أهله، وإذا عقل أهل الزمان وعلموا فإنهم يكونون أحرص ما يكونون على الاجتماع في الدين وعلى الاجتماع في أمورين، لأن الخلاف في أمور الدين بل وفي الأمور جميعا ليس بمحمود. اكتب عندك: والخلاف شر، قالها ابن مسعود. وقال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، وهذا تراه فيما بعد ذلك من الزمان، كلما بعد الزمان تجد أن الاختلاف في التفسير يقصر. ولهذا يعتمد أهل العلم الأثريون في التفسير على تفسير الصحابة وعلى تفسير التابعين، لأنهم في الغالب يكونون مجتمعين على ذلك. نعم، قد يكون ثم إجماع منهم في بعض الآي، وقد يكون ثم اختلاف بينهم، وسيأتي بيان أنواع الاختلاف وأنواع الاجتماع في ذلك. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.